الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته وموالاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، ما أعتقد أن هناك مصيبة أكبر من أن يهتز المثل الأعلى في مجتمع ما. الإمام أبو حنيفة فيما يروى كان يمشي في الطريق فرأى غلاماً أمامه حفرة، فقال: إياك يا غلام أن تسقط. فقال الغلام: بل إياك يا إمام أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. أيها الإخوة، في علم النفس يقولون: الإنسان حينما يشعر بالإحباط وحينما يفقد المثل الأعلى يهرب إلى الماضي ليعوض ما فقده في الحاضر. هذه الخطبة عن عالم جليل اسمه العز بن عبد السلام. إن الشجاعة أيها الإخوة والجرأة في الحق هي الهدي والسمت الذي كان موجوداً عند الصحابة الكرام والتابعين الأجلاء. فلما جاء مروان بن الحكم وغير بعض السنة وقدم خطبة العيد على الصلاة وأخرج المنبر خارج المسجد، قام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأنكر عليه، بل إنه أوقفه وأمسكه من ثوبه. ففي الصحيحين أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت ثوبه فارتفع فخطب قبل الصلاة. قلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد، يعني يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. وفي رواية لمسلم: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. فقال مروان: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. وقام رجل آخر وأنكر على هذا الأمير فأقره أبو سعيد. فعن طارق بن شهاب قال: أول من قدم خطبة العيد على الصلاة مروان بن محمد. فقال رجل: خالفت السنة. فقال: يا فلان، ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد أدى الذي عليه. هذا واجب أيها الإخوة، أن ينصح الإنسان المسلمين. لهذا كان الإمام الجليل العز بن عبد السلام في غاية البطولة وهذه المواقف التي وقفها لولا أنها مسطرة في الكتب وتواترت لقلنا إنها خيال في خيال، لكنها مكتوبة ومتواترة، والذين كتبوها علماء أجلاء عاصروه وعاشروه وعاشوا معه. أيها الإخوة، عندما كان العز بن عبد السلام في دمشق، وكان الحاكم رجلاً يقال له الملك الصالح إسماعيل من بني أيوب، فولى العز بن عبد السلام خطابة الجامع الأموي، وبعد فترة قام هذا الملك بالتحالف مع أعداء المسلمين فحالفهم وسلم لهم بعض الحصون كقلعة الشقيف وصفد وبعض الحصون وبعض المدن من أجل أن يستعين بهم على قتال الملك الصالح أيوب في مصر. يعني مسلم يستعين بغير مسلم على قتال مسلم. أرأيت إلى التاريخ كيف يعيد نفسه؟ فلما رأى العز بن عبد السلام هذا الموقف الموالي لأعداء المسلمين لم يصبر، فصعد المنبر وتكلم وأنكر، وقالها صريحة وقطع الدعاء، وختم الخطبة بقوله: اللهم أبرم لهذه الأمة أمراً رشداً تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ثم نزل، وعرف الأمير الملك الصالح إسماعيل أنه يريده، فغضب عليه غضباً شديداً وأمر بإبعاده عن الخطابة وسجنه. وبعدما حصل الهرج والمرج واضطرب أمر الناس، أخرجه من السجن ومنعه من الخطبة، وخرج العز بن عبد السلام من دمشق مغضباً إلى جهة بيت المقدس، وصادف أن خرج الملك الصالح إسماعيل إلى تلك الجهة أيضاً، والتقى بأمراء الأعداء من بيت المقدس، فأرسل رجلاً من بطانته وقال له: اذهب إلى العز بن عبد السلام ولاطفه ولاينه بالكلام الحسن، واطلب منه أن يأتي إلي ويعتذر مني ويعود إلى ما كان عليه. فذهب الرجل إلى العز بن عبد السلام وقال له: ليس بينك وبين أن تعود إلى الخطابة وأعمالك وزيادة على ما كنت عليه إلا أن تأتي وتقبل يد السلطان لا غير. فضحك العز بن عبد السلام وقال: يا مسكين، والله ما أرضى أن يقبل الملك يدي فضلاً عن أن أقبل يده. يا قوم، أنا في واد وأنتم في واد آخر، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. هذا موقف. قال له: إذاً نسجنك. قال: افعلوا ما بدا لكم. فأخذوه وسجنوه في خيمة فكان يقرأ فيها القرآن ويتعبد. أيها الإخوة الكرام، هذا موقف وقفه العز بن عبد السلام. وقبل هذا الموقف، في إحدى المرات كان الملك الصالح إسماعيل قد عقد اجتماعاً مع بعض زعماء أعداء المسلمين، وكان اجتماعهم قريباً من العز بن عبد السلام، بحيث يسمعون قراءته للقرآن. فقال: هل تسمعون هذا الذي يقرأ؟ قالوا: نعم. فقال متفاخراً: هذا هو أكبر علماء المسلمين، سجناه لأنه اعترض علينا في محالفتنا لكم وتسليمنا لكم بعض الحصون والقلاع واتفاقنا معكم على قتال المصريين. فقال له ملوك الأعداء: لو كان عندنا رجل بهذا الإخلاص للأمة وبهذه القوة وبهذه الشجاعة لكنا نغسل رجليه ولشربنا الماء الذي غسلنا به رجليه. فأصيب الملك بالخيبة والذل، وكانت بداية هزيمته وفشله. وجاءت جند المصريين وانتصروا عليه وعلى من كانوا متحالفين معه، وأفرج عن الإمام العز بن عبد السلام وذهب إلى مصر. خرج العز بن عبد السلام إلى مصر واستقبله نجم الدين أيوب وأحسن استقباله وجعله في مناصب ومسؤوليات كبيرة في الدولة، وكان المتوقع أن يقول العز بن عبد السلام: هذه مناصب توليتها ومن المصلحة أن أحافظ عليها حفاظاً على مصالح المسلمين، وألا أعكر ما بيني وبين هذا الحاكم، خاصة أن الملك الصالح أيوب مع أنه رجل عفيف وشريف إلا أنه كان جباراً شديد الهيبة، حتى إنه ما كان أحد يستطيع أن يتكلم بحضرته ولا أن يشفع لأحد عنده، ولا يتكلم أمامه إلا جواباً لسؤال، حتى إن بعض الأمراء في مجلسه يقولون: والله إننا دائماً نقول ونحن في مجلس الملك الصالح لن نخرج من هذا المجلس إلا إلى السجن. فهو رجل جبار مهيب، وإذا سجن إنساناً نسيه ولا يستطيع أحد أن يكلمه فيه أو يذكره به، وكان له عظمة وأبهة وخوف وذعر في نفوس الناس سواء الخاصة منهم والعامة. فماذا كان موقف العز بن عبد السلام؟ في يوم العيد خرج موكب السلطان يجوس شوارع القاهرة، والناس مصطفون على جوانب الطريق، والسيوف مسلطة، والأمراء يقبلون الأرض بين يدي السلطان هيبة وأبهة. وهنا وقف العز بن عبد السلام وقال: يا أيوب، هكذا باسمه مجردا بلا ألقاب. فالتفت أيوب الحاكم الجبار القوي ليرى من الذي يخاطبه باسمه الصريح وبلا مقدمات وبلا ألقاب، ثم قال له العز: ما حجتك عند الله عز وجل غدا إذا قال لك: ألم أبوئك ملك مصر فأبحت الخمور؟ فقال: أو يحدث هذا في مصر؟ قال: نعم، في مكان كذا وكذا حانة يباع فيها الخمر وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة. فقال: يا سيدي، أنا ما فعلت هذا، إنما هو من عهد أبي. فهز العز بن عبد السلام رأسه وقال: إذن أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة. قال: لا أعوذ بالله. وأصدر أمرا بإبطالها فورا، ومنع بيع الخمور في مصر. أيها الإخوة، أحد طلابه سأله: يا سيدي، ماذا فعلت مع السلطان وهو في أبهته وعظمته؟ فقال: رأيته في أبهة وعظمة، فخشيت أن تكبر عليه نفسه فتؤذيه، فأردت أن أعرفه قدرها. وسأله واحد آخر: كيف واجهت السلطان؟ قال: يا بني، استحضرت عظمة الله عز وجل وهيبته فلم أرى أمامي أحدا. هناك موقف آخر يعد من أعجب مواقفه رحمه الله، فقد كان المماليك هم الذين يحكمون مصر في عصر العز بن عبد السلام، فالحكومة الحقيقية كانت في أيديهم، فقد كان نائب السلطنة مملوكياً، وكذلك أمراء الجيش والمسؤولون كلهم مماليك في الأصل، وفيهم من لم يثبت تحرره من الرق. وكان العز بن عبد السلام كبير القضاة في مصر، فكان كلما جاءته رقعة فيها بيع أو شراء أو نكاح أو شيء من هؤلاء المماليك الذين لم يحرروا أبطلها، وقال: هذا عبد مملوك ولو كان أميراً وكبيراً، إذ لا بد من أن يباع ويحرر، وبعد ذلك يصحح بيعهم وشراؤهم وتصرفاتهم. أما الآن فهم عبيد. فغضب المماليك من هذا الإمام وجاءوا إليه وقالوا: ما تصنع بنا؟ قال: رددنا بيعكم. فغضبوا أشد الغضب ورفعوا أمره إلى السلطان، فقال: هذا أمر لا يعنيه. فلما سمع العز بن عبد السلام هذه الكلمة قام وعزل نفسه من القضاء. لقد كان من أهم جوانب قوة العز بن عبد السلام أنه كان أكبر من المنصب، وأكبر من الوظيفة، وأكبر من الأسماء، وأكبر من الألقاب، لذلك ما كان يتطلع إليها أو يستمد قوته منها، إنما يستمد قوته من إيمانه بالله ومن وقفته إلى جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بكلمة الحق. ثم من الأمة التي أعطته ثقتها، لذلك أصبح العز بن عبد السلام في حياتهم وفي قلوبهم هو تاج الزمان ودرته، وأصبح هو أعظم عالم وداعية وإمام في العالم الإسلامي في وقته. فلذلك عزل نفسه عن القضاء، إذ كل أمور المسلمين تدخل تحت تصرف القاضي، وهو لا يحكم فيها إلا بحكم الله ورسوله. ثم قام العز بتصرف آخر مشابه، وهو أنه جمع متاعه، كل متاعه، وأساس بيته، واشترى حمارين، وضع متاعه على حمار، وأركب زوجته وطفله على حمار، ومشى بهذا الموكب البسيط المتواضع، يريد أن يخرج من مصر ويرجع إلى بلده الشام. لكن الأمة كلها خرجت وراء العز ابن عبد السلام، حتى ذكر المؤرخون أنه خرج وراءه العلماء والصالحون والعباد والرجال والنساء والأطفال، حتى الذين لا يؤبه لهم، هكذا تقول الرواية، يعني عامة الناس، الجميع خرجوا وراء العز بن عبد السلام في موكب مهيب رهيب. ثم ذهب بعض الناس إلى السلطان وقالوا له: من بقي لك تحكمه إذا خرج العز بن عبد السلام؟ وخرجت الأمة كلها وراءه، وما بقي لك أحد، متى راح هؤلاء ذهب ملكك. فأسرع الملك الصالح أيوب للعز وركض يدرك هذا الموكب ويسترضيه ويقول له: ارجع ولك ما تريد. قال: لا أرجع أبدا إلا إذا وافقتني على ما طلبت من بيع هؤلاء المماليك. قال: لك ما تريد، افعل ما تشاء. رجع العز بن عبد السلام وبدأ المماليك يحاولون معه ليغير رأيه، إذ كيف يباعون بالمزاد العلني وهم أمراء؟ فأرسل إليه نائب السلطنة وكان من المماليك بالملاطفة، فلم يفد معه هذا الأسلوب، فاقترح بعضهم قتل العز بن عبد السلام. فذهب نائب السلطنة ومعه مجموعة من الأمراء، ثم طرق باب العز بن عبد السلام وكانت سيوفهم مسلطة يريدون أن يقتلوه، فخرج ولد العز بن عبد السلام واسمه عبد اللطيف، فرأى موقفا مهيبا مخيفا، فرجع إلى والده وقال: يا والدي أنجو بنفسك، الموت الموت. قال: ما الخبر؟ قال: كيت وكيت. فقال العز بن عبد السلام لولده: يا ولدي، والله إن أباك لأحقر وأقل من أن يقتل في سبيل الله. هو أحقر وأقل من أن يقتل في سبيل الله. ثم خرج مسرعا إلى نائب السلطنة، فلما رآه نائب السلطنة يبست أطرافه وتجمد، وأصابته حالة من الذعر والرعب، وأصبح يضطرب، وسقط السيف من يده، واصفر وجهه، وسكت قليلا ثم بكى، وقال: يا سيدي خبر ماذا تفعل؟ فقال العز: أنادي عليكم وأبيعكم بالمزاد. قال: تقبض الثمن؟ قال: نعم. قال: أين تضعه؟ قال: في مصالح المسلمين العامة. فطلب منه الدعاء وبكى بين يديه وانصرف. وفعلا فعلها العز بن عبد السلام رحمه الله، قام وجمع هؤلاء وأعلن عنهم وبدأ يبيعهم، وكان لا يبيع الواحد منهم إلا بعدما يوصله إلى أعلى الأسعار، فلا يبيعه تحلة لقسم، إنما يريد أن يزيل ما في نفوسهم من كبرياء، فكان ينادي على الواحد بالمزاد العلني. وقد حكم مجموعة من العلماء والمؤرخين بأن هذه الواقعة لم يحدث لها مثيل في تاريخ البشرية. من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. أيها الإخوة، من مواقفه أيضاً أن بعض تلامذته أتوه في يوم من الأيام فقالوا: إنه في مكان كذا قام فلان أمير كبير في دولة المماليك يدعى فخر الدين ببناء طبل خانة، يعني مكان مخصص للغناء والرقص والموسيقى والفساد، وكان هذا المكان بقرب أحد المساجد. وعندما تأكد العز بن عبد السلام من صحة هذا الخبر جمع أولاده وبعض تلامذته وذهب إلى المكان الذي يسمونه الطبل خانة، وقام وأخذ الفأس وبدأ في هدم هذا المكان حتى سووه بالأرض. هل اكتفى بذلك؟ بل أصدر فتوى بأن هذا الأمير ساقط العدالة. ظن هذا الأمير أن هذه الفتوى محصورة في مصر، فصدف أن أرسل حاكم مصر هذا الأمير برسالة إلى ملك بعيد، فلما كان هذا الذي أوصل الرسالة قال: أنت ساقط العدالة، لا أقبلها منك. يعني ذاع أمر هذه الفتوى في أرجاء الأرض. أيها الإخوة، مرة ثانية، الإنسان حينما يفتقد المثل الأعلى، إن في الأمراء أو في العلماء، يبحث في الماضي عما يملأ نفسه من مثل عليا يشد إليها. على كل، أيها الإخوة، القضية تاريخية محضة، وأنا نقلتكم إلى التاريخ كما نقلتكم مرة إلى سيدنا عمر، وكما نقلتكم مرة إلى سيدنا صلاح الدين الأيوبي كيف فتح القدس، وكيف صعد الخطيب المنبر وقال الخطبة الشهيرة التي تهتز لها رمال البيد. على كل، أيها الإخوة، هؤلاء مثل عليا، هكذا كان الدين عظيما، وهكذا كان رجاله أشداء، وكانت لهم الكلمة الأولى والأخيرة، والبطولة يمكن أن تكون في كل زمان. يكفي أن تطيع الله الواحد الديان، فالله سبحانه وتعالى يرفع لك ذكرك ويلبسك ثوبا من الهيبة. أيها الإخوة الكرام، الأصل طاعة الله عز وجل، والأصل هو الزهد في الدنيا. سئل الإمام الحسن البصري: بمن نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. فكيف إذا كان العكس؟ إذا استغنى الناس عن علم العالم واحتاج العالم إلى دنياهم، سقطت مكانته وهيبته، وأصبح بوقاً ينفخ فيه كما يشاء الذي ينفخ. أيها الإخوة الكرام، هذه نبذة عن مواقف هذا العالم الجليل. حدث في دمشق انخفاض في الأسعار حتى أصبحت البساتين تباع بأسعار زهيدة، فجاءت زوجة العز له وقد جمعت مصاغا لها وأعطته لزوجها، وقالت له: اشتري لنا بستانا نصطاف فيه. فأخذ العز الحلي والمصاغ وباعه، ثم وجد الناس محتاجين فتصدق به، ثم رجع إلى البيت فقالت له زوجته: يا سيدي، هل اشتريت لنا بستانا؟ قال: نعم، اشتريت لك بستانا ولكن في الجنة، فقد رأيت الناس محتاجين ففرقت هذا المال فيهم. فقالت له: جزاك الله خيرا. تصور زوجة الآن تعطي زوجها مالا ليشتري بيتا في المصيف ثم يدفعه صدقة، أينام مرتاح البال معها؟ قالت له: جزاك الله خيرا. هكذا كانت امرأته أيضا. لما أراد حاكم مصر أن يقاتل التتار، رأى أن أموال خزينة الدولة لا تكفي، ورأى أن يأخذ أموالا من الناس، فجمع العلماء وقال لهم: ما رأيكم؟ نريد أن نأخذ من الناس أموالا نستعين بها في تجهيز الجيش والسلاح ودفع رواتب الجند وما أشبه ذلك من المصالح التي لا بد منها، ونحن نواجه عدوا اجتاح بلاد العراق والشام ووصل إلينا، وما في الخزينة ما يكفي لإعداد الجيش. فقال له العز بن عبد السلام: إذا أحضرت ما عندك وعند حريمك، وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام، وضربته سكة ونقدا وفرقته في الجيش ولم يقم بكفايتهم في ذلك الوقت، أطلب القرض من الناس، أما قبل ذلك فلا. فأحضر السلطان والعسكر كل ما عندهم من ذلك بين يدي الشيخ، وكان الشيخ له عظمة عندهم وهيبة بحيث لا يستطيعون مخالفته، وامتثلوا أمره وانتصروا. أيها الإخوة الكرام، في التاريخ الإسلامي مثل عليا إن افتقدناها في الحاضر فلا أقل من أن نترسم خطاها وهم قد انتقلوا إلى الرفيق الأعلى. الآن موقف العلماء من العز بن عبد السلام، لم يكن بينهم خصومات كما ترون أنتم، ولا منافسات، ولا طعن، ولا غمز، ولا لمز، ولا تعصب، ولا ما شاكل ذلك. أيها الإخوة، غضب عليه بعض الحكام فعزله، وكان مفتي مصر هو الإمام عبد العظيم المنذري. فلما جاء العز بن عبد السلام قال الإمام المنذري: قد كنت أفتي ولم يكن الإمام العز موجودا، أما الآن فإن منصب الإفتاء له. ما تمسك به ولا رأى أن هذا الإنسان نافسه وخطف الأضواء منه. ما كانت عداوة حرفة بينهم، كان تعاون كبير. موقف آخر لجمال الدين الحصيري، عندما غضب أحد أمراء الشام على العز بن عبد السلام ومنعه من التدريس وفرض عليه الإقامة الجبرية، ذهب أحد الفقهاء الأحناف وهو جمال الدين الحصيري، وكان فقيها مهيبا، إلى الحاكم في قلعته، ووقف عند الباب على حماره، فقال الحاكم: دعوه يدخل. فلما دخل قام الحاكم إليه وأنزله بنفسه وقدمه وقدره، وأبى أن يأكل إلا بعده. فقال الشيخ: ما جئت إلى طعامك ولا إلى شرابك. فقال له السلطان: أطلب ما تريد ونحن نمتثل أمرك. قال: ما الذي حدث بينك وبين الإمام العز بن عبد السلام؟ قال: حدث كذا وكذا، وذكر القضية. قال: هذا الفقيه والله لو كان العز بن عبد السلام في الهند أو في أقصى الدنيا لكان جديراً بك أن تسعى في أن تحضر إليه، فإنه شرف لك أن تملك أمة فيها مثل هذا العز ابن عبد السلام، فينبغي أن تسترضيه. فوافق على ذلك وأرضى العز. الآن مشهد من تعاون العلماء، من تعاونهم على نشر الحق، من دفاعهم عن بعضهم البعض، من حبهم لبعضهم البعض. هكذا كان العلماء، لم يكونوا متنافسين ولا متخاصمين ولا متحاسدين، ولم يكن أحد يطعن بأحد، ولم يكن أحد يسفه رأي أحد. هذا مثل أيها الإخوة من أمثلة التاريخ المضيء. أيها الإخوة الكرام، هناك فائدة كبيرة في قراءة التاريخ، يعطيك التاريخ مثلاً أعلى للأمة التي رضي الله عنها. لذلك اضطر العلماء أن يقسموا أمة محمد إلى قسمين: أمة التبليغ وأمة الاستجابة. فالأمة التي استجابت لله وللرسول هي خير أمة أخرجت للناس، لكن التي لم تستجب شأنها كأية أمة. والذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، أجابهم الله عز وجل: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وحينما يقول بعضنا نحن من أمة محمد، الرد الإلهي: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. أريد من هذه الخطبة أيها الإخوة لا أن يكون التاريخ ممتعاً، ولا أتحدث عن بطولات ليست الآن موجودة، ولكن أريد منكم أن يسعى كل منا ليكون مثلاً أعلى، ولو أمام أولاده، ولو في بيته، ولو في عمله. وهذا الإنسان كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً، فإذا كنت مع الله كان الله معك، ومن هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. وإذا قال الله أنا معكم، أي بالتأييد وبالنصر وبالحفظ وبالرعاية. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لمحة لكبار السن: العز بن عبد السلام طلب العلم في وقت متأخر جداً من حياته، لم يكن عالماً ولا متفقهاً ولا طلب رضاء الله عز وجل إلا في وقت متأخر، وكان هذا العالم بمكانة من الصعب أن نتصورها. الظاهر ببرس قال: والله ما استقر ملكي إلا بعد أن مات العز بن عبد السلام. أيها الإخوة، هذه لمحة أولى أنه طلب العلم في وقت متأخر جداً وحصل منه الشيء الكثير. الشيء الثاني: في نهاية حياته لما حضرته الوفاة وقرب موته، وكان ذلك في حكم السلطان بيبرس الذي كان يحب العز بن عبد السلام، حتى إنه لما مات قال: لا إله إلا الله، ما اتفق موت الشيخ إلا في زمني، أي هذا ليس بخير أن يموت الشيخ في زمني. فجاء السلطان بيبرس إلى العز في مرض موته وطلب منه أن يعين أحد أولاده في منصبه، وكان للعز أكثر من ولد، من أشهرهم عبد اللطيف طالب علم ومترجم له. فقال له العز: ما فيهم من يصلح، فالمسألة ليست مجاملات ولا أمور تتم بهذه الطريقة، أولادي ما فيهم من يصلح، إنما أعين فلانا وقال إنه هو الذي يصلح وهو الجدير بهذا المنصب. يعني ورع ما بعده ورع، موضوعية ما بعدها موضوعية، هيبة ما بعدها هيبة، إخلاص ما بعده إخلاص. الآن اقرأوا قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه الآية في ظاهرها موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في حقيقتها تشمل كل مسلم. كل مسلم أطاع الله وأخلص له وأقبل عليه وأتمر بما أمر وانتهى عما عنه نهى وزجر، يلبسه الله ثوب العز. هذا العز الذي يشعر به المؤمن والله لا يشعر به أقوياء الأمة. لذلك قال إبراهيم ابن الأدهم وكان ملكا ثم أصبح عارفا بالله: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. فيا أيها الإخوة الكرام، كل الخير وكل السعادة وكل الحفظ وكل التوفيق وكل الرفعة وكل الشأن في طاعة الله، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وفي هذا المعنى آية كريمة، قال تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. المؤمن لا يليق به أن يكون لغير الله، إذا كان لغير الله فقد احتقر نفسه. لا يليق بالمؤمن أن يكون لغير الله، ولا يليق بالداعية أن يكون محسوباً على جهة في الأرض، إنه فوق كل هذه الجهات، إنه يمثل خطاب السماء للأرض. فينبغي أن يعرف الإنسان قدره. إذا كنت لله فأنت المصيب، وإذا كنت لغير الله فأنت المخطئ. لا يليق بك ولا بمكانتك عند الله ولا بكرامتك أن تكون محسوباً على جهة أرضية، أنت لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وقد نقلنا في هذه الخطبة إلى تاريخ ليس عنا ببعيد، ولكن هذا التاريخ يملأ النفس عزة وكرامة، لأن الهجمة الشرسة التي جاءت من التتار هناك ما يشبهها اليوم، والتاريخ يعيد نفسه، وهناك من يقف موقفاً قوياً يغار فيه على الدين، وهناك من يعاون أعداء المسلمين ليحتلوا أرض المسلمين وليسفكوا دماء المسلمين ولينهبوا ثروات المسلمين وهم تحت السمع والبصر. أيها الإخوة الكرام، معظم وقائع البلاد الإسلامية في زمن العز بن عبد السلام تقريباً هناك ما يشبهها، سلمهم الحصون والقلاع وما وما ليستعين بهم على حرب ملك مسلم، وهذا الذي يحصل إنما هو عبرة وموعظة للجميع. أيها الإخوة الكرام، ما بقي أمامنا إلا أن نفر إلى الله، أن نتوب إليه. وأقول لكم هذه الكلمة مرة ثانية وثالثة: إذا كان الله معنا فمن علينا، وإذا كان علينا فمن معنا؟ ليس معنا أحد. هل كلمتنا هي العليا في الأرض؟ هل نحن مستخلفون؟ هل نحن ممكنون؟ هل نحن آمنون؟ لأن أمر الله هان علينا فهن على الله، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.